إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 39 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، والمتوفى 318 من الهجرة. شرعنا في المرة الماضية في كتاب المسح على الخفين الذي هو شعار لأهل السنة والجماعة، وذكرنا أن هذا الكتاب يحتوي على 10 أمور أو مسائل، وأولها هو ما يتعلق بتثبيت حكم المسح على الخفين، وذكرنا أن الأحاديث في ذلك متواترة وكذلك الآثار الصحابية، إلا أنها هنا أمرا ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بثبوت المسح على الخفين، ألا وهو ما ذكره ابن المنذر في آخر هذا الحكم، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. فنقول هؤلاء الذين روي عنهم كراهية المسح على الخفين من الصحابة هم عائشة وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعلي، هؤلاء 5 من الصحابة. فنبين ما جاء عنهم ونوجههم، يعني حتى لا يقال إن في ذلك خلاف بين الصحابة، حتى ولو كان هذا فالأحاديث المتواترة والآثار الكثيرة الثابتة عن الخلفاء الراشدين يعني ترد على هذا الذي ورد عنهم، مع أن الذين ورد عنهم الكراهة روي عنهم خلاف ذلك. فعن عائشة قالت: لأن أجزهما بالسكاكين يعني الخفين أحب إلي من أن أمسح عليهما. هذا رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة، أي أن الباقين اختلف عنهم. وأما ابن عباس قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة أو بعد المائدة، والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة، يعني عابر يعني طريق، ولذلك يسمون الطريق العابر، لأن أمسح على ظهر عابر يعني يمسح طريقا بالفلاة، وهذا فيه مشقة، أحب إلي من أن أمسح عليهما. هذا إسناده ضعيف. وطبعا يعني ابن عباس في هذا يرى أن المسح على الخفين منسوخ، وهذا مردود عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول المائدة، فمسح عام الفتح وقد كانت نزلت المائدة، ومسح عام تبوك وقد كانت نزلت المائدة. وجرير بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين، ولم يكن إسلام جرير إلا بعد نزول المائدة. نعم. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال بالمسح وإسناده صحيح كما رواه ابن أبي شيبة، وإنما يقيده ابن عباس بالسفر والبرد الشديد، لكن عنده أن أصل المسح ثابت. وأما أبو هريرة فقال ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حماري، وهذا الأسلوب معروف، ما أبالي يعني أنهما يعني مستويا، فالمسح على الخفين عنده كالمسح على ظهر الحمار، وهذا إسناده حسن. وثبت عن أبي هريرة القول بالمسح. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وأما علي رضي الله عنه فإسناده منقطع، قال علي سبق الكتاب الخفين، سبق الكتاب يعني الذي جاء في القرآن الخفين، وهذا إسناده منقطع. قال ابن عبد البر وفيه يعني في حديث المغيرة بن شعبة الحكم الجليل الذي فيه فرق أو فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان كما تقدم النقل عن ابن المنذر، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، وإذا علم سبب الخلاف لم يبق في الصدر شيء من المسح على الخفين، وهو هل آية المائدة معارضة للمسح على الخفين أم لا، وهل كان المسح قبل نزول المائدة أم بعدها. قال وقد أثبتنا بالأدلة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بعد آية المائدة كما في حديث جرير والمغيرة وبريدة فزال الإشكال. ونبه الشوكاني ها هنا على شيء في غاية الأهمية، وهو ماذا أيها الإخوة؟ أن المعارضة بين أحاديث المسح على الخفين وآية المائدة، المعارضة بينهما بالنسخ أصلا لا يصح. فالشوكاني يقول إن مثل هذه المعارضة أصلا يعني لا تصح في كلام محقق له. قال واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ لم ينتبه إليه أحد فيما علم. يقول في المقام مانعا من دعوى النسخ، ما هو؟ قال وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقدير أحد الأمرين وهو الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب النسخ، تأملوا أيها الإخوة في هذه الدقة، هذه يعني يصدق عليه الفقه يمان. الشوكاني يقول يعني الوضوء كان موجود قبل نزول المائدة. نعم، من النبي جبريل جاء في مكة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. طيب، فلو كان المسح قبل نزول المائدة وجاءت آية المائدة بالوضوء الغسل الذي كان موجودا يعني قبلها ولم تتعرض للمسح، فهل هذا يعني يجب النسخ؟ الجواب لا، لأن آية المائدة ما تعرضت للمسح فالمسح باق. قال إلا على أن يقال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا محل خلاف. الأمر بالشيء وهو الغسل نهي عن ضده هو المسح. قال وهذا يعني هذه القاعدة خلافية. قال وكذلك كون المسح على الخفين ضدا للغسل، هذه أيضا. يقول من الذي قال أن المسح يعني ضد للإيش؟ ضد للغسل، حتى يقال أن الأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن ضده. هذا كله إذا كان المسح ثابتا قبل نزول المائدة. قال وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ. أيوة، لأن أنت تقول منسوخ منسوخ وهو غير ثابت، فكيف يكون ذلك؟ من شروط النسخ تقدم النزول. فإذا لم يكن المسح ثابتا، مسح الخفين إذا لم يكن ثابتا قبل نزول المائدة، فلا يصح أن نقول أن آية المائدة إيش نسخ للمسح على الخفين. فهذا ما نبه عليه الشوكاني وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه. فهذا الذي أردنا أن ننبه عليه، أنه قد روي عن بعض الصحابة يعني كراهة المسح على الخفين، وقد عرفت الرد على ذلك. وأما أقوال العلماء في جواز المسح فثلاثة أقوال. فقيل يجوز في الحضر والسفر، وهو يعني مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقيل يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن مالك، ويعني جاء هذا في أثر ابن عباس. وقيل لا يجوز مطلقا، وهو أضعف الروايات عن مالك. فهذا ما أردنا أن نذكره مما يتعلق بالأمر الأول، وهو ثبوت المسح على الخفين. طيب، الأمر الثاني، قال ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين. ذكر المدة، فيعني من أهم ما يتعلق بالمسح على الخفين ذكر الإيش؟ ذكر المدة. فنريد أن نعرف يعني ما في هذه المسألة. سبحان الله، يعني أهل العلم وطلاب العلم والمشتغلون بالعلم والله إن أجرهم لعظيم إذا أخلصوا النية لله عز وجل. يعني اليوم أنا لبست الجورب من الجمعة وبقي على رجلي، فلما جيت أتوضأ للمغرب مسحت. هذا المسح ما استغرق يعني ثوان تمسح على الخفين والجوربين. هذه الثواني هناك من صنف فيها مجلدا كاملا في الإيش؟ في المسح على الخفين. فلله ضرهم، يعني أهل العلم وطلاب العلم إذا أخلصوا النية لله عز وجل، فيبقون في هذا الأمر الذي ما يأخذ يعني ثوان، يبقون يحققون فيه في مجلدات. نعم. فالآن ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين. قال اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين. القول الأول فقالت طائفة يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن ولياليهن على خفي، وللمقيم يوم وليلة. هذا القول الأول. قال هكذا قال عمر وعلي بن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري، ونقول سعد بن أبي وقاص أيضا، فهذا جاء عن هؤلاء الصحابة. نعم. وكون أنه يأتي عن ابن عباس هذا، فهذا يدل على أنه قائل بالمسح على الإيش؟ على الخفين، أن للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، فهذا معناه أنه يعني يجوز المسح في السفر وفي الإقامة. قال وشريح وعطاء، وبه قال سفيان وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وهو آخر قولي الشافعي، وكان قوله الأول كقول مالك. نعم، قول مالك ما في توقيت، اعلموا هذا. فإذا القول الأول أن المسح الخفين مؤقت، وقول مالك ما في توقيت. ثم ذكر الآثار التي تدل على التوقيت. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير أخبرنا عمران بن مسلم عن سعد بن غفلة قال قدمنا مكة فأمرنا نباتة الوالبي أن يسأل عمر، وكان أجرأنا عليه. نعم، يعني هذا أيضا من أدب السؤال، إن الذي يتولى السؤال ما يكون فيه يعني حياء وخوف. أحيانا بعض الناس يهاب العالم، يهاب العالم أن إيش؟ أن يسأله. نعم، فالذي يتولى السؤال يعني يكون جريئا، والجرأة لا تنافي الأدب. نعم. قال عن المسعى الخفين، فسأله فقال إلى يوم، فقال يوم إلى الليل للمقيم في أهله، يوم إلى الليل 24 ساعة، وثلاثة أيام للمسافر. هذا رواه ابن أبي شيبة والطحاوي. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن هاني عن علي قال المسافر يمسح على الخفين 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. نعم، وهذا أيضا يقال فيه ما قيل عن ابن عباس. فهذا علي يعني القول بالتوقيت فرع عن القول بالإيش؟ عن القول بالجواز، عن القول بالجواز. فهذا أثر علي وهو عند الإمام أحمد، وهو عند الإمام أحمد وقد تقدم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سوي عن عبد الله بن مسعود قال 3 أيام للمسافر وللمقيم يوم. هذا عند عبد الرزاق والبيهقي. القول الثاني في التوقيت، قال وفيه قول ثاني وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت، ليس لذلك وقت. روي هذا القول عن الشعبي وأبي سلمة ابن عبد الرحمن. وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمر والحسن البصري في هذا الباب، فروي عن كل واحد منهما قولان، أحدهما كالقول الأول والقول الآخر كالقول الثاني. فإذن هناك من اختلف عنه. قال وكان مالك لا يوقت في المسح على الخفين وقتا، لم يختلف قوله في ذلك، فلم يختلف قول مالك أنه لا يوقت، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر، اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر. وقد أخبر ابن بكير بمذهبه الأول والآخر. قال ابن بكير كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك، قيل له وما قال؟ قال كان يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن أحدا منهم مسح بالمدينة. نعم. فإذا يعني في الحضر ما في مسح أصلا، وفي السفر غير موقت. قال وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب. نعم. وحكي عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أنه كان يرى المسح، يقول يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. فإذا الليث ما في توقيت لا لمقيم ولا لمسافر. وأما مالك فقد عرفت آخر قوله أنه يعني لا يقول بالمسح أصلا في الحضر، وأما في السفر فما في توقيت. قال أبو بكر بن المنذر وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم والمسافر كما شاء، يعني أصحاب مالك يعني كالليث، أنه المسافر والمقيم يمسح كما شاء. وسئل الأوزاع عن غاز صلى في خفيه أكثر من 15 صلاة لثلاث أيام ولياليهن لم ينزح خفيه، قال مضت صلاته لما جاء من القول في مثلهن، لما جاء من القول في مثلهن، يعني في لأنه قال لثلاثة أيام مع أنها أكثر من 15 صلاة. نعم، لأنه يمكن بالنسبة لبداية المسح ونهاية المسح يمكن أن تزيد عن 15 صلاة، يمكن، لكنها في المد. ولذا قال لما جاء من القول في مثلهن، يعني في الثلاث أيام ولياليها. وقد حكي عن ربيعة أنه قال لم أسمع في المسح على الخفين وقتها، فهذا كله في القول الإيش؟ في القول الثاني. نعم. فإذا القول الأول التوقيت، والقول الثاني، طيب التوقيت أيضا رواية عن مالك، يعني حتى التوقيت قالوا أنه رواية عن مالك، ولعل هذه رواية يعني غير مشهورة، لأن ابن المنذر هنا يقول لم يختلف، يعني ابن المنذر قال لم يختلف عليه في ذلك. والقول الثاني وقيل لا توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، القول القديم للإيش؟ للشافعي، كان أيضا كقول مالك. وهناك قول ثالث وهو أنه يمسح 5 صلوات، إن المدة بإيش؟ 5 صلوات في الحضر و 15 صلاة في السفر، 5 صلوات بالمسح، يعني بطهارة الإيش؟ بطهارة المسح. فهذا قول قال به إسحاق بن راهوية وأبو ثور. نعم. وهناك قول الرابع أن التوقيت يسقط في حال الضرورة والمشقة، تنبهوا لهذا القول، التوقيت يسقط في حال الضرورة والإيش؟ الضرورة والمشقة. الضرورة في البرد الشديد، والمشقة كالبريد الذي يعني يوصل الرسائل، فربما يشق عليه الإيش؟ يعني الخلع، فهذا مثال على المشقة. وهذا القول الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه 4 أقوال: التوقيت، إن ما في توقيت، أن التوقيت ب5 صلوات في الحضر، 15 صلاة في السفر، وبعدين القول الرابع أن التوقيت يسقط في حال الضرورة والمشقة، وأما في غيرهما فلا بد من التوقيت. ابن المنذر ذكر هنا يعني قولين، وهذه 4 أقوال. قال أبو بكر بن المنذر وقد احتج بعض من هذا مذهبه اللي هو عدم التوقيت بحديث روي عن عقبة ابن عامر أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فخرجت يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة. نعم، خرج عقبة بن عامر من الشام إلى المدينة ليبلغهم ماذا؟ ليبلغهم خبر يعني فتح دمشق على ما أذكر. فطبعا هذا إيش؟ يعني مثال على المشق، أنه يشق عليه النزع. قال: فدخلت على عمر. إذا خرج من الجمعة وصل الجمعة، سبحان الله، في أسبوع من الشام إلى الإيش؟ من الشام إلى المدينة. من الشام إلى المدينة يعني يقدر الآن بكم؟ بسبعمائة كيلو تقريبا، بسبعمائة كيلو، سبعمائة كيلو في سبعة أيام، يعني كل يوم ما شاء الله كان يمشي مائة كيلو. نعم، وهذا طبعا مشي سريع لأنه بريء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة 450 كيلو في 9 أيام، يعني كل يوم 50 كيلو. طبعا هذا مشي أهون، لأن يعني هذا للحج، أما البريد يكون أسرع، سبحان الله. الآن يعني بالسيارات ممكن تمشي 1000 وزيادة في اليوم، 1000 كيلو في اليوم الواحد بعد 100 كيلو وخمسين كيلو. قال: فدخلت على عمر فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قال: لا. قال: أصبت السنة. أصبت السنة يعني في هذه الحالة أيها الإخوة، في هذه الحالة أصبت السنة، هذا ليس مطلقا، نقول هذا يعني هذا مقيد بالإيش؟ بالمشقة والضرورة، هذا ليس مطلقا. فشيخ الإسلام استدل بهذا على قوله أن التوقيت يسقط في حال المشقة والضرورة. قال: ومنهم من روى أنه قال أصبت ولم يقل السنة. نعم، أنه قال أصبت ولم يقل الإيش؟ ولم يقل السنة. فبعضهم يعني يعلل أن زيادة السنة أن زيادة السنة يعني لا تصح، وإنما قال أصبت، لأن طبعا أصبت السنة يعني سنة مرفوعة. نعم، وطبعا هذا الحديث أيها الإخوة الشيخ الألباني صححه على اللفظ أصبت السنة كما في الصحيحة 2622. ممن قال بشذوذها الدارقطني في العلل، لكنها جاءت من أكثر من طريق، ولذلك ثبتها الشيخ الألباني رحمة الله عليه أصبت السنة. قال: حدثنا سليمان ابن شعيب الكيساني قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره. هذا في الصحيحة كما ذكرنا 2622. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: امسع على الخفين ما لم تخلعهما. هذا رواه عبد الرزاق، فهذا يعني مما قد يستدل به لمالك على قوله. قال: وفي هذه المسألة قول ثالث. قال ابن جبير قال: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل، من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن الشعبي أنه قال إني لأبيت في خفي لأستتم 5 صلوات أمسح عليهما. فهذا هو القول الذي فيه 5 صلوات، 5 صلوات في الحضر و15 صلاة في السفر. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول. فإذا هذا ذكر ابن المنذر 3 أقوال، ونحن أضفنا قول شيخ الإسلام وهو أن التوقيت يسقط بالضرورة. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول إذ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أن يمسح المقيم يوما والمسافر 3. طبعا الأدلة على هذا من الكثرة بمكان حديث علي بن أبي طالب عند مسلم عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسأله عن مسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن ولياليهن المسافر ويمن وليل المقيم. هذا حديث علي. وأيضا حديث صفوان ابن عسال كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فأحاديث التوقيت أحاديث يعني معروفة. وأيضا حديث خزيمة بن ثابت أيضا رواه أبو داود وحديث عوف بن مالك. كل هذه الأحاديث فيها ماذا؟ فيها التوقيت. وأيضا حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر يمسح 3 أيام ولياليهن أو المقيم يوما وليلة. فهذه يعني أحاديث كلها يعني ثابتة علاوة على الآثار الموقوفة على الصحابة، الآثار الموقوفة على الصحابة وسنذكرها. فالمهم أن ابن المنذر اختار القول الأول لما جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبيه عن التيم عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح الخفين 3 أيام للمسافر ويوما للمقيم ولو مضى السائل في مسألته لجعله 5، لجعله 5. هذا في صاحب داود 145. وهناك من علله، وانظر الرد على من علله في تهذيب السنن بحاشية عون المعبود في باب المسح على الخفين، وانظر الصحيحة 1559. فإذن هذا حديث خزيمة ابن ثابت. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التوقيت علي، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علي، هذا عند مسلم. صفوان ابن عسال هذا في الصحيحة 3397، وأبو بكر هذا في الصحيحة 3455، وعوف بن مالك هذا في صحيح، هذا صحيح في الإرواء 102. قال وأبو هريرة وغيرهم، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب. هذا بالنسبة للمرفوع. وأما بالنسبة للآثار الموقوفة فقد جاء عن عمر رضي الله عنه، فعن أبي عثمان النهدي والأثر عند عبد الرزاق قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته. فهذا فيه التوقيت عن إيش؟ عن عمر. وهذا إسناده صحيح، وهذا فيه رد على هذا على أثر ابن عمر. تقول الرد عليه في أثر عمر وسعد، فهذا يعني هذا رد على ابن عمر في عدم التوقيت ما لم تخلعهما. فهنا يقول أبو عثمان النهدي: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسعى الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. هذا بالنسبة لعمر. نقول أيضا والإيش والآثار عن الصحابة كذلك، الآثار عن الصحابة كذلك كأثر عمر، وأيضا ابن مسعود، عمر وابن مسعود، ابن مسعود رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم، وابن عباس أيضا عند الطحاوي. سألت ابن عباس عن مسعى الخفين، قال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، وإسناده صحيح. وسعد ابن أبي وقاص كذلك عند ابن أبي شيبة وإسناده حسن. فهذه دلت الأحاديث النبوية والآثار الصحابية على التوقيت، على التوقيت. ونقول بقول شيخ الإسلام وهو أن التوقيت يسقط للضرورة والإيش للضرورة والمشقة، للضرورة والمشقة. نعم. وأما قول الذين قالوا يعني خمس صلوات، فما توجيه قولهم الذين قالوا خمس صلوات؟ يعني قالوا: لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات. وطبعا هذه يعني حجة ضعيفة، هذه حجة ضعيفة، وإنما في مثل هذه الحالة ينظر إلى الراجح والمرجوح ليس إلى الاحتياط وإلى أقل ما قيل، إنما نلجأ إلى الاحتياط إذا لم يكن هناك مرجح النظر أو العمل. العمل بالاحتياط إنما يعني يتوجه إذا لم يكن هناك مرجح غيره، هذا بالنسبة للعمل بالاحتياط. والتقييد بخمس صلوات يعني هذا خلاف الرخصة، لأن في اليوم وليلة، اليوم وليلة يعني قد يصلي الإنسان أكثر من إيش؟ أكثر من خمس صلوات، أكثر من خمس صلوات. نعم، أقصد يصلي بالمسح أكثر من خمس صلوات. نعم. طيب، الأمر الثالث: قال: ذكر المستحب من الغسل أو المسح. وكان ينبغي لابن المنذر رحمه الله أن يقدم هذا بعد الأمر الأول. الأمر الأول ثبوت المسح، ثم كان يقول أيهما أولى، الغسل أو المسح، يعني مع القول بجواز المسح الخفين، لكن أيهما أولى، إيش المستحب منهما، الغسل ولا المسح؟ فهذه المسألة يعني لو كان قدمها بعد الأولى لكان أوفق. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في الغسل والمسح، أي ذلك أفضل؟ فقال الطائفة: الغسل أفضل. ننبه هنا على أن يعني ينبغي تقييد هذا القول الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، يعني هو معترف بالسنة ولكنه يعني يحب أن يغسل، فلا يكون الغسل يعني رغبة عن الايه عن السنة، فينبغي تقييد هذا القول بذلك. فأن الذين قالوا الغسل أفضل، وهو كذلك، يعني عندما تتأمل في الآثار عنهم تجد أنهم استحبوا ذلك لا رغبة عن السنة. لماذا يعني قالوا الغسل أفضل؟ قالوا لأنه المفروض في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة، فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له. نعم. فقالوا يعني الخلاصة قولهم أن الإيش؟ أن المسح رخصة، والأخذ بالعزيمة يعني أولى عندهم. نعم. وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فهذا يعني الشاطبي رحمه الله في الموافقات يعني فصل فيه وأنه أحيانا يكون الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالإيش؟ بالرخص. نعم. قال روينا عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على أخفافهم وخلع هو خفيه وتوضأ. نعم، مع أنه أمرهم، وقال إنما خلعت لأنه حبب إلي الطهور. هذا معنى الذي ذكرناه، حبب إلي الطهور، يعني معنى هذا أنه لا رغبة عن السنة رضي الله عنه وأرضاه. قال وكان أبو أيوب يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه ويقول حبب إلي الوضوء. فهذا كله مما يبين هذا الشرط الذي أشرنا إليه، أن من قال بتفضيل الغسل لا رغبة عن السنة. قال وروينا عن ابن عمر أنه قال إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. تأمل، فلا تقتدوا بي. نعم، يعني أن هذا اختيار خاص، هذا اختيار، يعني هذا اختيار، هذا اختيار خلينا نقوله شخصي أو نفسي، كاختيار أبي هريرة، كاختيار أبي هريرة في إيش؟ في غسل اليدين إلى الإيش؟ إلى الآباط. فلما رأوه قال ها أنتم هنا يا بني فروخ، يعني لو علمت أنكم ترونني ما فعلت. فهذا يدل على أن هذا اختيار نفسي، فالإنسان قد يكون له قول ولكن يختار، يعني يختار العزيمة مثلا. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا شعبة قال سمعت جابر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر نزل بواد يقال له واد العقارب، فأمرهم أن يمسحوا وذكر ما تقدم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا منصور عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه. نعم، نفس ما فعل عمر. فقيل له كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل؟ قال بئس مالي إن كان مهيأه لكم، هكذا جاء في هذه الطبعة، ولعله يعني تصحيف منهم، وصوابه إن كان مهنأه لكم ومأثمه علي. نعم، وفي بعض النسخ إن كان مهنأة لكم ومأثمة علي. ثم بين قوله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء. نعم، يعني أنا أرشدتكم إلى إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا اخترت الإيش، وأنا اخترت الغسل. نعم، يعني يريد أن يقول أنه لا يأمرهم بالهني ويفعل الإيش، ويفعل الإثم، فيريد أن يقول أنه ليس بإثم، وأنه يعني مباح ولكن اخترت لنفسي هذا. هذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق. قال حدثنا محمد قال أخبرنا سعيد عن قال أخبرنا سفيان عن صدق بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. هذا ذكره في المغني. هذا كله في القول الأول الذين قالوا أن الغسل أفضل. قال وقال الطائفة المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته. نقول بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يعني لو كانت هذه السنة تموت فحينئذ يتعين أن المسح إيش أفضل. بهذا الاعتبار يعني يكون المسح إيش، المسح أفضل. فتنبهوا لهذا، يعني لو أنت في وسط ربما يعني نسوا المسح على الخفين، بل ها ينكرونه، ينكرون هذا شيء آخر، لكن يعني من الاعتياد، من الاعتياد قد ينكر الإنسان يعني ما جاء فيه السعة. في رمضان هذا كانت غالب صلاتنا تسع ركعات من أجل يعني الوقت، ففي ليلة من الليالي صلى مع إنسان وجاء قالوا أنت إيش مذهبك؟ قلت له مذهب أهل الحديث. قال لي إحنا من يوم ما خلقنا ونحن نصلي 11. فسبحان الله، يعني في مثل هذه الحالة فعلا يتعين التنويع، لأن هذا ظن أن خلاص 11 هذه لا بد منها، وأن من نقص عن هذا يعني فقد ارتكب أمرا عظيما. نعم، وهذا له أمثلة كثيرة، هذا له أمثلة كثيرة. فإذا كان الأمر هكذا أن يعني أنت تعيش في وسط من أهل البدع الذين ينكرونه، أو في أناس لا يجوزونه، ففي هذه الحالة يتعين أن يكون المسح أفضل بهذا الاعتبار. قال واحتج بعضهم بالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تقبل رخصه. هذا حديث صحيح في الإرواح 564، فقالوا إن هذه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه. فإذا هذه أدلتهم، أدلة الطائفة الثانية أن هذا فيه إحياء لهذه السنة، والثاني أن هذا أن هذا رخصة. نعم، أن هذا إيش، رخصة. طيب نريد أن نقف هنا بالنسبة للمسح، يعني هل هو رخصة أو عزيمة؟ نعم، فبالنسبة للمسح، المسح على الخفين، فمذهب الأئمة أنه رخصة، وهناك رواية عن أحمد أنه عزيمة. وطبعا الفرق بين الرخصة والعزيمة أن العزيمة يعني يستوي فيها المطيع والإيش، المطيع والعاصي، وأما إذا كان رخصة فالعاصي لا رخصة له. هذا فائدة الإيش، فائدة الخلاف. الذين قالوا رخصة استدلوا بالأدلة التي يعني فيها رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر، يعني في كثير من الأدلة رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني حد الرخصة منطبق على المسح على الخفين، فإن مما لا شك فيه ولا ريب أن المسح يعني أهون من الإيش؟ من الغسل. فحد الرخصة منطبق على المسح على الخفين. وأما من قال عزيمة فهو رواية عن الإمام أحمد، قال ابن مفلح ويتعين المسح على لابسه يعني الخف. نعم، فهذا الذين قالوا أنه عزيمة، فهذا مما ينبغي أن يعلم. وأيضا مما يعني يفيد في الترجيح هنا مسألة أخرى، وهي هل المسح رافع أو مبيح، يعني المسح رافع للحدث أو أنه مبيح لما يستباح بالوضوء. هذا مثل التيمم، لكنها هنا الخلاف أقل، التيمم رافع أو مبيح الخلاف هنا قوي. كثير من الأئمة بل ربما الجمهور يقولون أن التيمم مبيح وليس بإيش، وليس برافع، والصحيح أنه رافع. هنا بالنسبة للمسح على الخفين أيضا اختلفوا فيه، هل هو يعني رافع أو مبيح؟ فقيل إنه رافع للحدث، وهو مذهب جمهور الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل إنه مبيح وليس برافع، وهو مذهب المالكية، واختاره بعض الشافعية. والصحيح الذي لا ريب فيه أن المسح على الخفين رافع للحدث. فهذا أيضا يعني الذين قالوا الغسل أفضل قالوا لأجل هذا الخلاف الذي في المسح، هل هو رافع أو مبيح. نعم، وقالوا أنه رخصة والأخذ بالعزيمة أولى. هذا بالنسبة كله للقول الأول. نعم، طيب بالنسبة لهذا القول الثاني الذي فيه أن المسح أفضل لأنه أسهل ورخصة، قالت عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، حديث في الصحيحين، والمسح يعني أيسر. قال ومن من رأى أن المسح الخفين أفضل من غسله الرجلين الشعبي والحكم وأحمد وإسحاق، وكان ابن أبي ليلى والنعمان النعمان أبو حنيفة يقولان إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمس عليهم. الله أكبر، وهذه مسألة يعني شوف من مبالغة ابن أبي ليلى وأبو حنيفة، يقول إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين، يعني يريد أن يتوضأ فيلبس الخفين، طبعا هو على طهارة، ويمسح إيش؟ ويمسح عليهما. وروينا عن النخعي أنه قال من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في من رغب، نقول هذا في من إيش؟ هذا في من رغب. وإلا فالذين يقولون باستحباب الغسل لا يرغبون عن الإيش؟ عن السنة. نعم، فإذا هذا بالنسبة للقول الإيش؟ للقول الثاني. طيب بالنسبة لي إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين، فهل هذا يجوز؟ يعني هل يجوز تكلف لبس الخفين من أجل المسح عليهما؟ المسألة يعني فيها خلاف. فقيل يجوز أن يلبس من أجل أن يمسح، هو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، واختاره ابن حزم وهو الراجح. نعم، يجوز أن يلبس من أجل أن يمسح. وقيل إن لبس من أجل أن يمسح فلا يجوز له المسح، وهو المعتمد في مذهب المالكية. نعم، الحقيقة إن القصد هنا يعني لا أثر له، القصد هنا لا أثر له. القول الثالث وقيل يكره له المسح، وهو قول في مذهب المالكي. الرابع وقيل لا يستحب له أن يمسح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. والمختار أيها الإخوة في هذا يعني ما قاله ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما، لا تتكلف. نعم، فأنت مثلا الرجلان مكشوفتان لا تلبس من أجل الإيش؟ من أجل المسح. طيب، والرجلان مغطاة فلا تخلع من أجل الإيش؟ من أجل الغسل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدما، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. ما ننسى أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الغسل أفضل، المسح أفضل. ثم أشار ابن المنذر ها هنا لقول ثالث، وهو أنهما سواء، أنهما إيش؟ سواء، بقوله: وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة ثم أحدث بالحانث في يمينه، قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسى، ويكون مؤديا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي أحدث وقد لبس خفيه على طهارة، إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد ما فرض عليه مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث ولا خف عليه إلا غسل الرجلين. فإذن هذا القول مقتضاه ماذا؟ أنهما سواء. وهذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. والمختار في هذا أيها الإخوة ما نقلناه الآن عن ابن القيم رحمه الله، وعليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الأفضل في حق كل واحد بحسبه، فلا يتكلف لا نزع الخفين ولا لبس الإيش؟ ولا لبس الخفين. طيب، الأمر الرابع وهو ما يتعلق بشروط المسح. فإذن الآن أخذنا ثلاثة أمور: ثبوت حكم المسح، وأيهما أفضل، الغسل أو المسح، ومدة الإيش؟ مدة المسح. الآن الأمر الرابع يتعلق بشروط المسح، يتعلق بشروط المسح. فالأمر الرابع أيها الإخوة يتعلق بشروط المسح على الخفين. بعضهم أحصى شروط المسح على الخفين فأوصلها إلى 14 شرطا. ليس معنى هذا الإحصاء أنه يقول بها، وإنما يعني مجمل ما ذكره الفقهاء في شروط المسح على الخفين 14. عند التأمل فيها لا يصفو منها إلا خمسة، لا يصفو منها إلا خمسة. وهناك يعني أمران مختلف فيهما أو فيهما تفصيل، فأذكرها لكم 14 تكتبها كلما قرأت في كتب الفقه، يعني لن تجد زيادة عليها. 1، طاهرا. طبعا هذا بالنسبة للخف، يعني الخف واحد يعني جنس، يعني أن يكون طاهرا 1، مباحا، ساترا 4، ثابتا بنفسه 5، متابعة المشي به 6، من جلد 7، يمنع وصول الماء 8، في الطهارة الصغرى، يعني يكون المسح في الطهارة الصغرى التاسع في المدة، العاشر على طهارة مائية، الحادي عشر بعد كمال طهارة، الثاني عشر أن يكون المسح على الخفين كليهما، يعني ما يكتفي بالمسح على أحدهما، الثالث عشر وهو يعني ما كان في داعي له وهو محل المسح، لأن الخفين لا يلبسان إلا في الرجلين، يعني لو إنسان لبس الخفين في يديه مثلا يمسح عليهما هذا ما في داعي له، يعني محل المسح ما هو على الرجلين فقط. الرابع عشر النية، فهذه 14، فهذه 14 نأخذها واحدا واحدا باختصار شديد. فمثلا طاهرا، هذا يعني ضع أمامه علامة استفهام، يعني هذا فيه تفصيل، طاهرا. طيب إيش عكس الطاهر؟ عكس الطاهر إما نجس وإما متنجس، في فرق طبعا. مثلا الخفين من جلد خنزير هذا نجس، نجس العين، فنقل الإجماع على أن النجس لا يصح المسح عليه بخلاف المتنجس، خفين من أشياء مباحة ولكنهما تنجسا. والصحيح أن النجاسة لا تمنع من صحة الطهارة، كإذا أنت ثوبك عليه نجاسة وأنت قاعد تتوضأ، وضوءك صحيح خلاص ارتفع الحدث مع وجود النجاسة، فكذلك إذا كان الخف متنجسا فيجوز المسح عليه، يجوز ويصح المسح عليه. هذا بالنسبة لي طاهرا، هذا بالنسبة للتفصيل اللي ذكرناه. طيب مباحا، هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، كالصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب، فيصح الفعل ويأثم بالإيش؟ بالغصب. طيب ساترا، الصحيح أنه ليس بإيش؟ ليس بشرط. الرابع ثابتا بنفسه، هذا أيضا ليس بشرط، المهم أنه يسمى خف، فالحكم يتعلق بالاسم. طيب متابعة المشي به أيضا ما يلزم، يمكن أن يلبس الخفين للتدفئة مش من أجل المشي، عرفت؟ يمكن أن يلبس الشيء للتدفئة بحيث أنه يدفئه لكن ما يمكنه المشي به، فهذا ليس بشرط. أن يكون من جلد، هذا أيضا ليس بشرط، وإن كان عليه يعني المالكية. السابع يمنع وصول الماء، هذا أيضا ليس بشرط. طيب في الطهارة الصغرى هذا شرط، إذن هذا أول شرط، وإن شاء الله بعد ما نخلص بنذكر الشروط الصحيحة. في الطهارة الصغرى هذا شرط صحيح، لأنه في الجنابة لابد أن ينزع الخفين. في المدة هذا صحيح. طيب على طهارة مائية، هذا هو الصحيح، على طهارة مائية. وأما إذا لبس الخفين على طهارة التيمم، يعني هو تيمم ولبس الخفين وبعدين جاء الماء، هل يصح له أن يمسع الخفين؟ ما يصح، لأنه لا بد أن يمسه بشرته، فإذا وجدت الماء فلتمسه بشرتك، فإذا هذا بالنسبة على طهارة مائية. طيب بعد كمال طهارة، هذا فيه الخلاف الذي سيأتي، ف أكثر العلماء على أنه لا بد أن يلبس الخفين على كمال طهارة، فإذا غسل الرجل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس فهذا ليس كمال طهارة فلا يصح له، وستأتي المسألة. والصحيح أنه يجوز له كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا بعد كمال طهارة فيه هذا الخلاف، لكنه خلاف قوي، لكنه خلاف قوي. فمن أجل هذا نضع أمامه علامة استفهام، فإذا طاهرا أمامه علامة استفهام، وبعد كمال طهارة هذا عليه علامة استفهام. طيب، أن يكون المسعى الخفين كليهما، هذا هو الصحيح، جاءت الحديث ومسعى على خفيه، ما اكتفى بخف واحد. طيب، محل المسعى هو على الرجلين فقط، وهذا معروف. وبعدين الرابع عشر النية، لا بد من النية، خلافا للأحناف الذين لا يشترطون النية في الطهارة أصلا، لا في وضوء ولا في غسل. فصفى لنا من شروط المسح على الخفين خمسة. نعم، الأول في الطهارة الصغرى، الثاني في المدة، الثالث على طهارة مائية، الرابع على الخفين كليهما، الخامس النية. فهذه الشروط الصحيحة للمسح على الخفين، أنها إيش؟ أنها خمسة. وبعدين بتكتب ملاحظة طاهرا تحط علامة استفهام لأن فيه التفصيل، وبعد كمال طهارة تحط علامة استفهام لأن فيه التفصيل. قال ابن المنذر ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا يدل على الشرطية. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال أنبانا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وحدثنا محمد بن إسماعيل والحديث له، يعني في مقابل الذي قبله، قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا زكريا عن عامر عن عروة، عروة بن المغيرة عن أبيه وهو المغيرة، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر وذكر الوضوء، قال ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال أبو بكر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، إذا كمل هذا ما في خلاف. ولذلك في مثل هذه المسائل الخلافية، يعني أنت أكمل، وش الداعي للبس الخف، تغسل اليمنى وتلبس وبعدين تغسل اليسرى، إلا إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة لمثل هذا فافعل، وأما ما في حاجة فلا تفعل. فإذا أكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، فهذه صورة إجماع. طيب، الصورة الأخرى، قال وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه، إحدى رجليه، طبعا هنا ما قال اليمنى واليسرى لأن ما يلزم الترتيب. نعم، وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف، أنه طاهر يصلي ما لم يحدث. هذه صورة إجماع، خلي بالك، الآن هو لسه ما مسح، هو غسل إحدى الرجلين ولبس، وبعدين غسل الأخرى ولبس، فالأولى أدخلها على غير طهارة كاملة. طيب، الرجل الآن ما أحدث، يصلي، الرجل على طهارة، يصلي ما لم يحدث، هذا أيضا صورة إيش؟ إجماع. والأحناف استدلوا بهذه الصورة على أن شرط كمال الطهارة غير معتبر. قالوا الآن نحن وأنتم اتفقنا على أنه في مثل هذه الصورة يصلي ما لم يحدث، فإذا الرجل كل طاهر من رأسه إلى رجليه، فما الذي يمنعه أن يمسح على الخفين في هذه الحالة؟ وهذه حجة قوية بالنسبة للأحناف. نعم، قال واختلفوا، انظر تحرير محل الخلاف، واختلفوا فيه إن أحدث، يعني هذا الذي غسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف أجمعوا قبل الحدث، لكن ماذا لو أحدث ويريد الآن أن يتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته، فقال الطائفة، هذا القول الأول، ليس له أن يمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة، وقبل أن يكمل الطهارة ويحل، يعني قبل أن يكمل الطهارة ويحل، يعني فتحل، يعني يكمل الطهارة فتحل له الصلاة. نعم. قال هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك إنما يمسح الخفين من أدخلهما وهما طاهرتان، يعني لا بد من كمال الطهارة. قال وفيه قول ثان. نعم. وطبعا ما أظن أننا يعني سننتهي، فإذا بنقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله لأن الدروس إن شاء الله بتتوقف بعد هذا الأسبوع، فإن شاء الله بنعود إلى هذه المسألة مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.